شاهدتم في الحلقة السابقة
وإن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه.
جماعات متطرفة في الغرب وجدوا عامل مشترك بينها كلها، إن لديهم مرجعية واحدة فقط أو شخص واحد يرجعون له.
الذي علمك الزهد وأمرك به هو الذي أمرك بالجمال وأمرك بحب الحياة.
تجد أن الناس تتوق إلى شخصية كشخصية عمر، وكأن الأمة في ضعفها تريد شخصا قويا.
ويشهد لي بالحق فيما نطقته عصام إمام حافظ وبشير.
الله الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كيف عاملهم مع المساكين؟ تفضل دكتور عمر عبد الكافي.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اهتمامه بالغا بطائفة الضعفاء أينما كانوا وكيفما كانوا، فيحنو على الصغير، يتكلم عن إذا رزق أحدكم ثلاث بنيات أو بنتين أو بنتا واحدة كانت حرزا له من النار، اهتم بالفقراء والمساكين، كان مجلسه صلى الله عليه وسلم يسوي بين الناس، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن الخلل الحاصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة الأخيرة أننا تمايزنا للأسف الشديد ونسينا حقائق كبرى. فمثلا أن يكون 49% من فقراء العالم يقبعون في العالم الإسلامي، هذه كارثة كبرى. أن تكون زكاة ركاز 6 دول إسلامية منتجة للبترول زكاة ركازها كل عام 573 مليار دولار، فزكاة الركاز إذا أخرجتها دولنا الإسلامية اللي هي زكاة البترول كل عام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لو وزعت على فقراء المسلمين لما بقي واحد يعني يعاني الفقر في العالم الإسلامي. فالمصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى علينا أن تفتح علينا الدنيا فينسى بعضنا بعضا فينسانا رب السماء عند ذلك. الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا قدرة له، الذي لا عائل له، الذي لا ناصر له، سبحان الله العظيم، انطلق الأبواب لم تفتح له، وإن قال لم يستمع إليه أحد، وإن ذهب ليتزوج لم يزوجه أحد. نحن يجب أن نعيد فهم أولويات الإسلام مرة أخرى حتى تتبين لنا سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الفقراء والمساكين. والإنسان سبحان الله العظيم يعني من أسوأ الناس وأسوأ العباد من يظلم من لا ناصر له إلا الله. فهذه الطائفة يجب ألا تقف على في الصفوف وفي الطوابير منتظرة العطاء الشهري أو غير ذلك للجمعيات الخيرية وأمثالها، وإنما أرى أن العاملين في الدول الإسلامية ومنظمات الإغاثة وغير ذلك والجمعيات الخيرية والعاملين في هذا المجال يجب أن يوصلوا هذه يعني الحقوق، ولا أقول الإعانات ولا المساعدات، هذه الحقوق إلى من يستحق يعني، وهم يعني موفور الكرامة نطرق أبوابهم ليلا ونضع له كما كان يصنع الصالحون من السلف الصالح مع الفقراء والمساكين. ولذلك سبحان الله العظيم يعني مما نرى أن تكون شعوب عزيزة يعني في بلادها وفجأة تقع لها مشاكل كبيرة، يشرد أهلها أو يلجؤون إلى بلاد مجاورة أو غير ذلك بعد أن كانوا أعزة في بلادهم، أغنياء مستور الحال، فإذا بهم يعني يخلب لهم الزمن أو يقلب لهم ظهر المجن. هؤلاء يعني أقترح أن بلاد العالم الإسلامي أو منظمة الدول الإسلامية تحت رعاية أي جهة معتبرة في عالمنا الإسلامي نعمل صندوق للأزمات أو صندوق للكوارث أو صندوق للمفاجآت التي تفاجئنا، وعلى كل مسلم قادرا او غير ذلك ان يدفع دولارا يعني شهريا في هذا الصندوق، ويعني هذا الصندوق لا يكون تحت دولة محددة ولا مسؤولية دولة محددة، وانما يكون تبع يعني جهة تتمتع باحترام الجميع وبثقة الجميع. لو اننا فعلنا مثل هذا الامر ان يعني نجمع هذا المبلغ، تقريبا هيجتمع كل شهر مليار من الدولارات على الاقل، هذا المليار على مدى العام وعلى مدى 5 أعوام كنت تحت يدنا ما يقرب من 60 أو 70 مليار دولار. عندما تفاجئنا أزمة كبيرة، عدد كبير من اللاجئين، عدد كبير من ممن يصيبهم الزلازل أو أي شيء من ذلك، لا ننتظر المنظمات العالمية تحن علينا وتعطف على فقرائنا، لأنه يعني والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جاع. أصبح العالم الآن كما يقولون قرية صغيرة، فإذا كان إندونيسيا بعيدة عني إنما هم جيران لي، ومسلمي نيجيريا وهم في المكان يبعدون عني مسافات، هم جيران لي. هكذا يعني نفعل رحمة ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء والمساكين، ولا نجلس لننظر كلاما كبيرا نظريا، وإنما يجب أن تفعل السنة النبوية المطهرة يعني تفعيلا حقيقيا. بل بالعكس، إنني أرى أن يعود المسلمون إلى العلماء الربانيين والفقهاء الذين يدركون فقه الأولويات، وينظروا في المسائل كيف ترشد أموال الزكوات وأموال الصدقات للمسلمين والأثرياء، والمسلمون بخير بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ننتظر أن تدخل علينا مواسم معينة ليستحث الإنسان الخير. وأن إعانة المساكين ورعايتهم في أي مكان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شكر لنعم الله علينا، فإن طيور النعم تحط في بلادنا إذا شكرنا نعم الله سبحانه وتعالى، وإذا لم نشكر نعمة الله ولا نعم الله علينا ربما تطير هذه الطيور طيور النعم، لأن النعم تقيد بقيد الشكر. فإذا لم نشكر يعني كم من قرى وكم من بلاد وكم من دول كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كما قال رب العباد سبحانه وتعالى، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. هذا الذي نحن فيه إنما لسوء تصرفات البعض منا، ولسوء توزيع الثروات بيننا، ولسوء فهم كثير من أغنيائنا وأثريائنا، لأن يعني إطعام أجواف جائعة وأكباد جائعة ملتاعة يعني خير من خير كثير. هذا يعني قريب من فهمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نظرتنا للمسكين ونظرتنا لمن يحتاجون إلينا عامة، في كلمة لابن عباس رضي الله عنه يقول: رجل لا يجازيه عني إلا الله بالجنة. فأنا قبل أن أكمل مقولته كنت أفكر من هو هذا الرجل. قال: رجل بات ليلته يتقلب في حاجته ثم أصبح فقصدني فيها. عندما يأتي الناس إلينا محتاجين فإنما هي تزكية لنا منهم عندما قصدونا وتركوا من حولهم. لذلك لا يتأفف الإنسان عندما يأتي إليه محتاج ولا يشك في نيته. من الناس من كما يقول العامة له باللي يرجم وله باللي يجمع حصى، له بالذي أنفق وله بالذي جعل الناس ينفقون. لذلك في القرآن: ولا يحض على طعام المسكين. ليس لا يمنع المساكين فقط، أيضا يقول اتركوهم، هؤلاء لعابين، هؤلاء غير صادقين. لذلك ابن عمر كان لديه مجموعة من العبيد ويريد أن يعتقهم، فيقول لهم: من كان صالحا ويلزم المسجد اعتقه بعد ذلك. فكان العبيد يأتون ويصلون في المسجد ويجلسون لهم شهر شهرين حتى يعني يصنفهم تصنيفا جيدا فيعتقهم. فجاء الناس إليه أو بعضهم وقالوا: يا ابن عمر، إن عبيدك يخدعونك، يجلس في المسجد ثم بعد ذلك إذا اعتقتهم انصرفوا وتركوا وعادوا إلى حالهم. قال: من خادعنا بالله انخدعنا له. نعم، إنما يعطي الإنسان إذا أعطى فإنما هو يعطي لنفسه. لذلك يا ليتني قدمت لحياتي، حياتنا الحقيقية هي هناك لا هنا. جزاكم الله خير.
كلما دخلنا إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم من أي باب بهرتنا عظمته صلى الله عليه وسلم. إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. في باب مع المساكين صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يسأل هرقل أبا سفيان: أفقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم كبراهم؟ قال: فقراؤهم. فبين أن هذا أتباع الرسل، يعني أنه مغروز في الفطر عند عقلاء العالم أن الرسل أتباعهم الفقراء. كان الفقراء أسعد الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الفقراء المساكين يشعرون أنهم ملوك الدنيا. انظر هذا الإمام الأعظم المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلا هو الإمام صلى الله عليه وسلم والقائد والخطيب والمفتي وقائد الجيش وعنده الميزانية وعنده التربية الأسرية والعلم وكل شيء، ومع ذلك والجزيرة متألبة عليه صلى الله عليه وسلم، الروم على أطراف الجزيرة، اليهود، النصارى، المنافقين، مشرك العرب، ومع ذلك يلمح غياب جارية سوداء خادمة تكنس المسجد. يقول في صحيح البخاري: أين أم محجن؟ يعني ما راها، ونادرا تجي المسجد. فأخبروها أنها ماتت من شهر، حتى أنه يعقد البخاري باب الصلاة لها شهر على قبر منبوذ. فمر صلى الله عليه وسلم وذهب بأصحابه لأنهم هونوا شانها، لكن شانها ليس هين عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى صلى الله عليه وسلم على قبر احترام، حتى صاحب كتاب صناعة الحياة يقول: لأن شاركت في صنع الحياة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأدى لها هذا الشكر عليه الصلاة والسلام. أغلب الصحابة كانوا مساكين وفقراء، الأغنياء معدودون. أبو ذر أفضل من يعلى ابن أمية، أبو ذر لا يملك قوت إلا قوت ليلة، أبو ذر الغفاري هو من سادات الصحابة. يعلى بن أمية يجهز الجيوش من الغنى، ولكنه ليس في الفضل كأبي ذر، لأن المعاني الإيمانية التي يراها صلى الله عليه وسلم في الناس، الصفات، صفات أهل الإيمان، ليست هي المال. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الذهب والفضة، وإلا غالب الذين هلكوا في المدينة هم أغنياء من المنافقين ومن أعداء الله من قريش من قبل. إذن المشهد هنا الذي نقف معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفقراء والمساكين، الثاني أن الفقراء شعروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم ملوك الدنيا، وهذه من عظمته بأبي أمي صلى الله عليه وسلم جمعنا الله به في الفردوس الأعلى.
نرقى بأحلام الشباب.
قبل أسبوعين ذهبت إلى لبنان ودخلت العام الماضي إلى سوريا إلى جهة حلب لنشارك حال إخواني المسلمين في سوريا في أزمتهم المعاصرة. من خلال الجولات والتأملات في المخيمات، بل حتى في قلب الساحة الصعبة وقيادات العسكر من أهل الإيمان والتضحية في سوريا، أحببت أن أرسل رسالتهم. الرسالة الأولى إلى أهلنا في الداخل، قول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. القضية ليست في حسم المعركة، القضية في الإيمان. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، حكم الله عز وجل بعلو أهل الإيمان، إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فهو اصطفاء واختيار. الرسالة الثانية وهي الرسالة الخطيرة والكبيرة من درس سوريا لعلماء المسلمين في كل مكان وأهل اليسار والمال منهم. الإمام الصالح عليه رحمة الله الذي كان قاضي جبلة معروف جهة اللاذقية في الشام، هذا الرجل العظيم كان فترة من الفترات في أثناء الحملة الصليبية السابعة، كان هناك الرجل اسمه لويس التاسع يسكن في فرنسا يريد أن يقاتل المسلمين في الشام ومصر. فهذا الرجل الذي هو لويس التاسع التقى في الكنيسة في فرنسا، الكنيسة الفرنسية، وشرط على من يريد أن ينصره حتى يقاتل المسلمين أن يلتقوا في الكنيسة. هذا شرطه الأول. الشرط الثاني أنه طلب منهم إحضار أهل الكنيسة اللي هم الرهبان والقيادات هؤلاء الدينية، ويحضر أيضا أهل المال واليسار. فخطب في الكنيسة لأهل المال حتى يدفعوا الضرائب، وخاطب الرهبان وأصحاب الكنيسة من القيادات فيهم إلى أن من واجبكم أن تتقدموا أنتم في المعركة في الحملة الصليبية السابعة. من عجائب ما يروي أهل التاريخ في القدر أنه في نفس اللحظة في نفس التوقيت كان الإمام الصالحي في سوريا طلب أن يخطب في المسجد، ذاك يخطب في الكنيسة وهذا يخطب في المسجد. وقد قدم قبل أيام من معركة في أطراف سوريا كان هو يشارك فيها، فلما دخل إلى المسجد طلب أن يحضر في الأمام صنفين من الناس: العلماء وأهل المال. لاحظوا هناك لويس جمع الرهبان من الكنيسة وجمع أصحاب المال فرض عليهم الضرائب وأن أهل الكنيسة يتقدمون. الإمام الصالحي قدرا طلب من العلماء أن يتقدموا وطلب من أهل اليسار أن يتقدموا، فقال لهم موعظة عبارة عن بيتين من الشعر، قال لهم: مزجنا دمانا بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراجم، يعني لن يستطيع أحد أن يرجمنا بالكلام. مزجنا دمانا، قبل قليل نحن شاركنا، مزجنا دمانا بالدموع السواجم فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. يعني إذا البعض فقط يبكي ويتأثر دون أن يقدم المال أصحاب اليسار فلم يصنع شيئا. هكذا أحيا هذا الإمام نصرة قضيته من خلال أصحاب المال والقدرة والعمل، وكذلك من العلماء الذين يتقدمون بدورهم وأقوالهم وفتاويهم، هكذا ينصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، وهكذا كان التطبيق الفعلي، فنصر الله سبحانه وتعالى المسلمين أمام هذه الحملة الصليبية.
نرقى بأحلام الشباب.
شيخ سلمان، أنت صاحب الحياة كريمة، أحيانا شيخ سلمان يفرح كثير بكريمة ويزعل منه أحبابه كثير بكريمة.
لا بعد، هذه مشكلة والله.
إيه، كلمة معينة، منهجية معينة، وأحيانا تفرحهم بكلمات معينة، هذا إيش تفسيره؟
الإنسان بطبيعته يتكلم في حال الغضب وفي حال الرضا، وأحيانا يتكلم وهو مركز، وأحيانا يكون على سجيته، ما رتب الكلام بشكل جيد. وأيضا المتلقي قد يعني يقع في نفسه معنى، وقد يفهم معنى آخر، وقد يكون مستعد في بعض الأحيان وغير مستعد في أحيان أخرى. الظروف نفسها، يعني الكلمة قد تجيك في وقت الزعل، قد تجي في وقت آخر ترضيك.
أنا أحيانا الشيخ ما أقصد حتى الكلمة بالكلمة، أحيانا محبيك يقول الشيخ سلمان بالمنهجية، أحيانا هم يرون بتصوراتهم الشيخ سلمان نزل شوية كذا، تساهل ببعض الأمور، هذا اللي أقصدها أنا. ماذا ترد عليهم؟
يعني مفروض أن الإنسان يمثل نفسه يا أبو
سلام.
يعني تونا في صلاة الظهر، يعني لو لم يكن فيه كلمة كنت ناوي أبطرح سؤال وأبو أقول لهم حقيقة أنا متحير وأشعر بنوع من ممكن أقول لك التردد الكبير والتساؤل، أريد لإخواني أن يرشدوني كيف لي أن أستطيع وأنا في الملأ ومع الناس مثلا في حالة ازدحام واتصال بالناس، كيف أستطيع أن أكون أنا حينما أكون بمفردي بعيدا عنهم؟ لأني فعلا أطمح وأسعى إلى أن يكون الإنسان يمثل ذاته بصدق، بعفوية، ببراءة، بتلقائية، بعيدا عن التكلف، وبعيدا أيضا عن أنك تتكلم بلسان الآخرين أو بما يريده الآخرون. ولكن التجارب وطول الفترة التي قضيتها علمتني يعني كثير من إن صح التعبير المراعاة، هي ربما قللت حريتي ولكن علمتني المراعاة، بحيث أن الكلمة لو خطرت في البال لا تقولها لأول وهلة، حاول أنك تقف قليلا وتحسب حساب الكلمة ذي، وأحيانا ممكن أنك تؤدي نفس الفكرة ولكن بأسلوب آخر وكلمة أخرى ربما ما فيها الاحتمالات اللي في الكلمة.
ممكن في نفس الموقف إذا تعدى الموقف،
ممكن في موقف آخر. نعم
شيخ سلمان، أنا أعتبر
وأيضا ترى الناس يعني بحاجة، أنا والناس جميعا نحن بحاجة إلى أن نطور أنفسنا، لأنه ليس ما ترى أنت هو شيء ضروري أن يكون هو صواب، فينبغي أنك تضع احتمال ولو قليل أن يكون غاب عنك شيء. البارحة أظن تكلمنا، ما أدري، لما ذكرت قضية أنه أحيانا الإنسان لما يتخرج من الجامعة مثلا أو الدكتوراه يعتقد أنه خلاص انتهى والآن ما بقي إلا أنه يعطي، ولذلك تكون أيامه مكررة، يقول فلان عاش مثلا 60 سنة 70 سنة، وفي الواقع أنها هي عبارة عن يوم واحد مكرر بآلاف المرات.
عن نفس الكلام هذا ربما يعلم أو لا يعلم، أنا أتذكر لك كلمات في كلمة في جمع الكلمة، قلت إذا أخطأت مع أحد، هذا كمنهج أنا أبغى أخذ منك شيء الآن، اسأل نفسك 3 أسئلة: هل أنت أعلم منه؟ هل أنت أعقل منه؟ هل أنت أصدق عند الله سبحانه وتعالى منه؟ هذا ليس لاتباعي وصحبته فقط، لعذره، إيش المنهجية هذه؟
يعني هذه المقصود فيها يعني تقديم حسن الظن. يعني افرض أنه أخوك أخطأ لكنه أخطأ باجتهاد، هو يعتقد أنه مصيب، التمس له عذرا، فإن لم تجد عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعرفه. لأنه أخي القصة الآن أنه بلاد الإسلام تنتقص من أطرافها، نحن نفقد دول الآن، دول بأكملها، العراق، سوريا، اليمن إلى آخره، ولا زلنا نتجادل حول قضايا لا ترى بالمجهر.
يا سلام.
طيب ليكن الصواب معك يا أخي، اعتبر أنه الله فضلك واصطفاك وميزك بشيء لسر يعلمه سبحانه، وحرم أخاك الضعيف من هذا الشيء. فأنت يعني أشفق عليه، اعطف عليه، ولا تختصروا في هالخطأ الصغير هذا، أو تجعل هالخطأ هذا يكبر فيملأ المسافة بينك وبينه، بحيث أنك دائما لو نظرنا مثلا في تغريداتك نجدها دائما هي عبارة عن يعني في الجبهة رمي على أخوك هذا، يعني سواء كان بكلام واضح أو كلام يعني مخفي، ولكنه قيل بمناسبة من المناسبات. يا أخي عندك أعداء صرحاء، أعداء أصليون، أعداء مجاهرون، أعداء لو ظفروا بك لقتلوك، بينما أخوك ليس كذلك. يعني أنا أحد الأخوة كتب غرد عني قبل فترة تغريدة معينة، طبعا ما سماني لكن أعرف أنه يقصدني أنا بمناسبة معينة، وصادف أني في البلد اللي رحت البلد اللي هو فيه، قال لي واحد إيش رأيك نزور، قلت يلا توكلنا على الله وبدون موعد، وفعلا رحنا وهو أنا أكبر من السن يعني، ولكنه هو خير مني، فذهبنا وطرقنا عليه، قالوا مهم موجود لأن كان إجازة والرجل غير موجود في بيته، أكيد هو طبعا لا يعرف أني زرته، لكن كنت ناوي أن أزوره وأنا واضع في بالي أنه ممكن أنه يسلم علينا عند الباب ويقول أهلا وسهلا ولكن عذروني أنا والله مشغول، فأهلا وخير وبركة، وكنت سأقول له والحمد لله أهم شيء أننا شفناك وسلمنا عليك وحققنا جزءا من الوعد الرباني، أو نرجو أن يكون كذلك، وجبت محبتي للمتزاورين فيه، وأن لم يحصل لنا المستوى الثاني الأعلى وجبت محبتي للمتجالسين فيه.
جزاك الله خير.
نرقى بأحلام الشباب.
حياكم الله أحبتي في الله. روى أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
أنت يا أبا محمد مشهور بالوفاء صحيح؟
نعم.
قولا وعملا واعتقادا، ورزقك الله أنك أقمت في الرياض وتعلمت العقيدة الصحيحة، وأنا سعدت بصحبتك في الرياض مثل المشايخ، لكن هل هناك مشايخ من العلماء بقيوا في ذاكرتك الدعوية والعلمية استفدت منهم وتركوا بصمة في حياتك تسميهم لنا؟
الحمد لله، أنا أولا سعدت أولا بصحبتك ومحبتك ومعرفتك، لكن أؤكد لك أن جيت سليم العقيدة من السودان، رغم أن الجماعة قال وش هالتكروني تقدمون هالتكروني ما ندري وش عقيدته، لكن أنا أعتقد فترة الرياض كانت من أخصب سنين حياتي العلمية، لأن الرياض في ذلك الوقت كانت تضم كوكب من خيرة علماء الأمة، وكل هؤلاء درست عليهم إما في مساجدهم، أنا ما كنت أكتفي بالدراسة النظامية يعني، وبعضهم في بيوتهم، وأفدت كذلك من العلماء الذين وفدوا إلى تلك البلاد، يعني الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وكنت لصيقا جدا به، درست عليه الأدب المفرد وصحيح مسلم، وكنت أجد منه الومضات واللطائف والرقائق والحقائق والدقائق. وأذكر حينما أود أن أذهب للعطلة إلى بلدي يأخذ بيدي فيقول: سألت الله أن تسمو وتعلو علو النجم في أفق السماء، فلما أن علوت بعدت عني، فكان إذن على نفسي دعائي. وأفدت كثيرا من علم الشيخ عبد العزيز بن باز، ومن ورعه واعتداله، ومن استيعابه لقضايا الأمة الإسلامية، وأنه كان يحمل همومهم جميعا. وأذكر أنه طالب بتمزيق مقدمة العقيدة الطحاوية في التي كانت تدرس، لأن هذه المقدمة كانت فيها الخصومة بين مدرسة الشيخ الألباني وزهير الشاويش من جهة، وبين الشيخ عبد الفتاح أبو غدة من جهة. فت من هؤلاء الشيخ صالح الفوزان كنت أدرس عليه المنظومة الرحبية، والشيخ البراك درست عليه أيضا في المسجد، وأحتفظ ببعض بطاقات التزكية من الشيخ بن جبرين والشيخ البراك، وما زلت أحتفظ بها. وأعتقد هذه الفترة الشيخ جعفر شيخ إدريس يعني فرج الله عنه يعني كربة المرض، درسنا عليه الرسالة للإمام الشافعي، فكانت حقيقة من أخصب الفترات. والشيخ لطفي الصباق كان يدرس كتاب البداية والنهاية، وغير هؤلاء قد أفدنا منهم فائدة كبيرة ولهم أثر علي في فكري وفي حياتي.
مرت علينا تجارب لأشخاص لما دخلوا معترك السياسي بمعنى المنصب وأصبحوا وزراء أفل نجمهم بشكل كبير جدا واختفوا عن الساحة العلمية والأكاديمية والسياسية. قدر الله لك وصلت لهذه النقطة، ولكن أكرمك الله بقيت محافظا على الوجود على الحضور على الأداء ولم يأفل النجم، برأيك ما السبب؟
أنا دخلت الوزارة بطلب من الجماعة التي كنت أنتمي إليها، دخلتها ممثلا لها في إطار تحالف أو صفقة سياسية، كانت الجماعة في موقف المعارضة ثم انتقلت إلى موقف المصالحة ثم انتقلت إلى موقف المشاركة. طبيعة الوزارة التي كلفت بالإشراف عليها كانت تتسق مع عمل الدعوي، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكن أفدت منها كثيرا لأني أدركت أن ما نقوم به من تنظير على صعيد الفكر في قضايا الدولة والمجتمع البون شاسع بينه وبين التجربة العملية. فالإنسان الذي يكون على أرض الواقع يكتشف أن ثمة إشكاليات وتحديات في الواقع المعاصر لا نستطيع أن نجيب عنها على صعيد النظر، تحتاج إلى إعمال فكر واجتهاد ونظر وعمق وتأمل وتدبر. ونحن كنا نحلق في عالم المثال، وانتقلنا الآن لنصوب النظر إلى عالم الممكن المتاح المقدور المستطاع فقه الوسع، لا سيما نحن كنا في بلد كانت تستعر فيه الحرب في الجنوب، وبلد فيه تنوع ديني وفيه تنوع إثني وفيه أكثر من 500 لهجة وأكثر من 500 قبيلة، ونحن قارة في وطن أو وطن في قارة. في ضوء هذا وكانت عندي إدارة الكنائس، كنت مشرفا على المسلمين وعلى غير المسلمين، وكان علي حينما يأتي الكريسماس أن لا أقف موقف الإمام الذي يقول إن يعني تأييد ومعايدة غير المسلمين هو بدعة لأن هؤلاء من رعاياي، ولكني كنت أبحث عن مخرج شرعي كيف أعبر عن التهنئة بما لا يتناقض مع أصل شرعي أو أقر به عقيدة باطلة. وأذكر أن هؤلاء المسيحيين كانوا يقاتلون مع الجيش السوداني المتمردين في الجنوب، فواجهنا أحدهم في البرلمان، قالوا إذا مات أحد المسلمين أقمتم له عرس الشهيد، فما شأننا نحن ونحن نقاتل معكم دفاعا عن الأرض والعرض؟ فقلت الشهادة لها معنيان، فالشهادة بالمعنى الديني فهذه ترجع إلى كل إنسان وما يعتقد، وأما الشهادة بالمعنى الوطنية فأنتم والمسلمون سواء أمام الدولة من حيث رعاية أسركم من حيث الاهتمام بكم جميعا، أنتم شهداء الوطن جميعا، أما الشهادة بالمعنى الديني فهذا يرجع إلى ما يعتقده الإنسان من عقيدته ودينه، المسلمين لهم معتقد وأنتم لهم معتقد. لذلك استفدت من الفترة النيابية في مجال الرقابة على الأداء التنفيذي للدولة حوالي 14 سنة عضو في البرلمان، وفترة الوزارة 5 سنوات، أكسبتني نوعا من التجربة العملية، أصبحت واقعيا في تقديم الحلول والبدائل أكثر من الـ وفي نفس الوقت لم أنقطع عن خطبة الجمعة وأنا وزير.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
لا تخرج من قراءة هذا الفصل حتى تقرر أن تطلق الدنيا لكي يتزوجها العدو ثم يحاربنا بها.
لم يكن الفقراء والمساكين وهم في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون حالة إعاقة، وإنما كانوا يعيشون حالة تأهيل.
ما أجمل البشارة إذا كانت من حبيب أو قريب، ثم ما أجملها أكثر وأكثر إذا كانت من أمك أو أبيك، ثم ما أجملها أكثر وأكثر وأكثر إذا كانت من أحب خلق الله إليك محمد صلى الله عليه وسلم.
من الأشياء التي استدركتها على نفسي في هذا الكتاب وفي غيره أنني لم أجد أن أهل العلم السابقين كانوا يجمعون معايب أو مثالب أو أخطاء شخص معين في كتاب.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.